انتهينا من أصحاب النصف والربع والثمن وشرعنا في أصحاب الثلثين وأخذنا الصنف الأول من الذين يأخذون الثلثين وهم البنات. قلت ويراد من البنات ثنتان فما زاد، وبينت الأدلة والكلام حول هذه القضية وما يوجد حولها من خلاف، هل يشترط بنتان أو أكثر، لأن الله ذكره فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، في ذلك تفصيل كثير مر الكلام عليه لا أريد أن أعيده. إنما الصنف الثاني من الورثة الذين يأخذون الثلثين بنات الإبن، بنات الإبن، ويراد من بنات الابن ايضا هنا البنتان فما زاد كحال البنتين تماما. وتقدم معنا ان بنت الابن بمنزله البنت، وهكذا بنات الابن بمنزله البنتين بمنزله البنات. والدليل على هذا الاجماع على ان بنات الابن ينزلن منزله البنات، وما تقدم معنا في عدد البنات يقال هنا. وعليه بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاث شروط: أولا عدم المعصب، عدم المعصب، والمعصب هو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن يحاذيهن ويساويهن في الدرجة، ألا يوجد ابن ابن، إما أخ لهن أو ابن عم لهن. الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن يكون اثنتين فأكثر. والشرط الثالث أن لا يكون هناك فرع وارث أعلى منهم، أن لا يكون هناك فرع وارث أعلى منهم. إذا وجد فرع وارث أعلى منهم لا يأخذنا الثلثين، قد يحجبنا وقد يرثنا السدس، سيأتينا تفصيله إن شاء الله. يعني لو وجدت بنت وبنات ابن، بنات الابن الآن ليس لهن الثلثين، هذا بالاتفاق واضح هذا. ولو وجد ابن وبنات ابن ليس لبنات الابن الآن ميراث مطلقة، إنما بنات الابن مع البنت ماذا يرثن، هذا سيأتينا تفصيله إن شاء الله. ولو وجد بنات وبنات ابن، بنات الابن ماذا يأخذن، أن يسقط إذا وجد معصب بعد ذلك يعصبهن وهو القريب المبارك، يأتينا تفصيلا. نحن الآن نتكلم في شروط إرثهما للثلثين، وقلنا الفرع الوارث الأعلى منه قد يكون بنت ابن أيضا، يعني لا يشترط أن يكون بنت. فمثلا إذا مات وترك يعني بنتي ابن ابن، فهذه يشملها ذات ابن، بنت ابن هذه لا تعلق بين بنات ابن، فرع وارث اعلى منهن ليس بنتك، بنت ابن، فيوجد فرع وارث اعلى منهن، هاتان الان ليس لهما، ليس لهما الثلثان. الثلث الثالث من اصحاب الثلثين الاخوات الشقيقات، إذا كن اثنتين فأكثر. وقد نص هنا ربنا جل وعلا على عددهم وأنهن يأخذن الثلثين إذا كن اثنتين، كما تقدم معنا عند الاستدلال على أن البنتين ينبغي أن يلحقا بالأختين الشقيقتين. فهنا منصوص عليهما صراحة في آخر سورة النساء، يقول الله جل وعلا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. هذا نص صراحة، فهنا لا خلاف كالبنتين أن يعني يأخذان الثلثين، أو يشترط أن يكون ثلاثة كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. أما هنا لا خلاف في ذلك أن يكون اثنتين فأكثر. وقلت لكم ما زاد على الواحد حكمه واحد، ما زاد على الواحد حكمه واحد في الفرع، فالإثنان فما زاد عليهما واحد، والإثنتان فما زاد عليهما الحكم واحد، ما زاد على الواحد حكمه واحد. وهنا كذلك الأخوات الشقيقات يأخذن الثلثين بأربعة شروط. هي شروط إرثهم إرثهن للنصف، شروط الإرث الأخت الشقيقة للنصف، لكن بتبديل بعض الشروط. تقدم معنا شرط أن هناك أصليان لا بد منهما، أن لا يوجد أصل وارث من الذكور، وأن لا يوجد فرع وارث مطلقا من الذكور أو من الإناث. والفرع الوارث تقدم معنا قلنا هو الولد بصنفين، ابن وبنت، وولد الابن مهما نسب. هذان الشرطان لا بد منهما لإرث الأخوات الشقيقات للنصف أو للثلثين، لا بد منهما. لكن هناك تقدم معنا أن تكون واحدة، وهنا أن يكون لك يتيم فأكثر. تقدم معنا هناك شرط لا بد منهما، أن لا يكون معها معصب، أن لا يكون معهما معهن معصب. وعليه ثلاث شروط متفق عليها في النصف والثلثين، يعني هي أن لا يوجد أصل وارث من الذكور، ولا فرع وارث مطلقا، ولا معصب، وهناك أن تكون واحدة، وهنا أن تتعدد فقط. هذا الذي اختلف، فهناك إن كانت واحدة لها النصف، وهنا إن كنت اثنتين أو أكثر فلهن لهما الثلثان. هذا الصنف الرابع. الصنف الثالث من أصحاب الثلثين، والدليل الآية التي تقدمت معنا وعلى ذلك الإجماع. الصنف الرابع من الورثة الذين يأخذون الثلثين، وهذا آخر الأصناف، الأخوات لأب. والدليل على ذلك الإجماع، لأن الآية المتقدمة في الأخوات من الأب سواء كنا شقيقات أو لأب. أما الأخوات التي لأم فقد تقدم ذكرهن في صدر سورة النساء، والكلام المذكور في آخر سورة النساء هذه القرابة عن طريق الأخوات من الأب شقيقات أو لأب فقط، المقصود قرابة من جهة الأب. فالآية فيهما، لكن تقدم الشقيقة على التي لأب لقوة قرابتها. فإذا لم تكن الأخت الشقيقة موجودة حلت محلها الأخت لأب. وعليه شروط إرث الأخوات لأب للثلثين خمسة شروط، كما تقدم معنا في شروط إرث الأخت لأب للنصف خمسة شروط أيضا، لكن مع تبديل بعض الشروط. الأصل الوارث لا بد منه، ألا يوجد أصل وارث من الذكور. الفرع الوارث لا بد منه، ألا يوجد فرع وارث مطلقا. ألا يوجد معقب ومعقبات لا بد منه. الشرط الرابع أيضا لا بد منه في الثلثين والنصف، أن لا يوجد أحد من الأشقاء أو الشقيقات. بقي معنى الشرط الخامس والذي يختلف، هناك أن تكون واحدة، هنا أن تكون أكثر من واحدة، اثنتان فأكثر. نفس الشروط لكن غير يعني الانفراد بالتعدد فقط، لا يوجد إلا هذا. هؤلاء أربعة أصناف يأخذون الثلثين، وقلت باختصار لا يأخذ الثلثين إلا أربعة أصناف من النسوة، وهن اللاتي يأخذن النصف من فردات، فيأخذن الثلث إذا اجتمعن بشروط معروفة في النصف. هي في الثلثين، لكن هناك انفراد وهنا تعدد، حظهن النصف منفردات والثلثان مجتمعات. خرج معنا من أصحاب النصف فرد واحد وهو الزوج، فلا يأخذ الثلثين بحال. هذا فيما يتعلق بأصحاب الثلثين. نظم الإمام الرحبي عليه رحمة الله أبياتا في ذلك، أربعة أبيات بمقدار عدد أصناف أصحاب الثلثين، فقال عليه رحمة الله: والثلثان للبنات جمعا. ما المراد بالجمع؟ ما زاد عن واحدة فسمع استمع. إذا المراد بالجمع الثلاثة، والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمع، هذا الصنف الأول. وهو بإسكان الهاء، وهو كذاك، وهو كذاك لبنات ابن. فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فيما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. الأختين من أي الجهات؟ قال: هذا إذا كنا لأم وأبي، يعني شقيقات، أو لأب فاعمل بهذا تصلي. هذه الثلث صنفان من الورثة. الصنف الأول الأم، لا إله إلا الله، تأخذ الأم ثلث المال في ثلاثة أحوال، في ثلاثة شروط. أولها الأمر الثاني أن لا يوجد جمع من الإخوة، أن لا يوجد جمع من الإخوة، أن لا يوجد جمع من الإخوة. فإذا وجد جمع من الإخوة لا يوجد جمع من الإخوة. أما لو وجد أخ لا يضر. نعم، يأتينا تفصيل الآن لك التعجب. أن لا يوجد جمع من الإخوة لقول الله جل وعلا: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإذا يشترط لأخذ الأم للثلث أن لا يكون هناك جمع من الإخوة. فمتى لا وجد إخوة نزلت من الثلث إلى السدس، ومتى ما وجد فرع يارث نزلت من الثلث إلى السدس. والشرط الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين.
لا تكون
إنها إذا كانت عمرية لا تأخذ ثلث المال. إذن الشرط الأول أن لا يوجد فرعا يعني، أن لا يوجد جمع من الإخوة، أن لا تكون إحدى العمريتين، يعني شروط عدمية الثلاثة. لا تكون لا فرعا وارث لا جمعا من الإخوة وليست إحدى العمريتين. أما الحالة الأولى فمجمع عليها ولا خلاف فيها، وهي أن لا يكون هناك فرع وارث. مثلا يبدأ الفرع الوارث لا تأخذ الأم ثلث المال، هذا لا خلاف فيها. الحالة الثانية جرى حولها شيء من التفصيل، وفصل الكلام عليه كما تقدم معنا في البنتين إن شاء الله. الحالة الثانية أن لا يكون هناك جمع من الإخوة. في هذا الشرط اتفاق وافتراق. أما محل الاتفاق، إذا كان الإخوة ثلاثة وفيهم ذكر فبالاتفاق لا تأخذ الأم ثلث المال، ثلاثة وفيهم ذكر. أما إن كانوا ثلاثة ولا ذكر فيهم، أو أقل من ثلاثة، إن كانوا اثنين، ما الحكم؟ سيأتينا إن شاء الله. لكن هذه الصورة مجمع عليها لا خلاف فيها، الإخوة ثلاثة وواحد منهم ذكر. فإذا كانوا كذلك فالأم الآن تأخذ السدس ولا تأخذ الثلث، هذا بالاتفاق، لأن لفظ الإخوة جمع وهو خاص بالذكور. فإذا كان هناك ذكر ومعه أخت أو أختان يغلب الذكور على الإناث المقصود، وجد في الجمع ذكر ثلاثة معه ذكر، هذا محل اتفاق. ثم بعد ذلك إذا لم يكونوا كذلك، فإذا كانوا ثلاثة لكن نساء خلطة، فهل الأم تحجب من الثلث إلى السدس أو تأخذ الثلث؟ لأن الله قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. خالف في هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، معاذ بن جبل، فقال: إذا كان الإخوة نساء خلطة فلا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس، تأخذ الثلث كاملة مع الأخوات. وإذا كانوا الإخوة اثنين فقط، فهل تأخذ الأم الثلث أو السدس؟ هل تحجب عن الثلث إلى السدس بالأخوين؟ فعند المذاهب الأربعة كما سيأتينا تحجب، وما زاد على الواحد حكمه واحد، لكن خالف في هذه المسألة ابن عباس رضي الله عنه أجمعين. إذن عندنا خلاف للصحابيين، خلاف الأول فيما لو كانوا ثلاثة لكن نساء، والخلاف الثاني فيما لو كانوا اثنين. وأما الإخوة هنا فبالاتفاق شاملا لجميع أصناف الإخوة، من إخوة لأب أو لأم أو إخوة أشقاء،
هذا لا خلاف فيه. يعني المقصود إخوة من أي الجهات كانوا أو مختلفين، الحكم واحد، لكن الخلاف لو كانوا نساء كلهم أو كانوا اثنين. أما قول ابن عباس رضي الله عنهما في الجمع فقال أئمتنا إنه أخذ بظاهر اللفظ، لأن الله يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فدل على أن الأم لا تحجب من السدس إلى السدس إلا بجمع من الإخوة بعدد يزيد على الاثنين، والجمع أقله ثلاثة في لغة العرب حسب ما هو مشهور. وعليه لا تحجب الأم من السدس إلى السدس إلا بجمع من الإخوة، سواء كان هذا الجمع عنده حكم واحد من ذكور أو إناث أو ذكور أو وإناث مختلطين من أشقاء أو لأب أو لأم أو واحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا، الحكم واحد، لكن لابد من كونهم ثلاثة عند ابن عباس رضي الله عنه أجمعين. وأما الجمهور ويمكن أن تقول أم بأسرها ما عدا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين ومعاذ، ولا يعرف بعد ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قائلا بقوله، يعني القول فقط يحكى على أنه قيل في العصر الأول وانتهى، لا يعرف قائلا بقوله. أما الجمهور فنظروا إلى المعنى وقالوا إن لفظ الجمع كما يراد منه الثلاثة يراد منه الجنس المتكثر بغيره، سواء كانت هذه الكثرة بواحد أو بأكثر، واحد مع واحد جمع، وواحد مع اثنين جمع، وواحد مع خمسة جمع، المقصود حصلت الكثرة، والكثرة تحصل بواحد كما تحصل لما زاد على ذلك. فقالوا المراد هنا المعنى ولا يراد منه الجمع الاصطلاحي الذي هو ثلاثة ثلاثات. فنظر الجمهور كما قلت إلى المعنى كما قرر ذلك الإمام ابن قدامة في المغني، وقرره الإمام ابن كثير في تفسيره أيضا في الجزء الأول صفحة 59 و400 في تفسير الإمام ابن كثير، قال الجمع من الاجتماع ويحصل باجتماع اثنين فصاعدا، هذا تعليل الجمهور في ان المراد من الجمع هنا اثنان فاكثر، ولهم ايضا ما يدل على قولهم فيما ذهبوا اليه، لأن الأمة متفقة هنا قبل ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين على أن المراد من الجمع هنا الاثنان ثلاثة، ولا يشترط ثلاثة ثلاثة. وهذا جرى في مناظرة بين عبد الله بن عباس رضي الله عنه وبين عثمان رضي الله عنهم أجمعين، والمناظرة مروية في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 35 و300، ورواها الإمام البيهقي في السنن في الجزء الرابع صفحة 27 و200، والحديث صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي، لكن قال الحافظ في التلخيص الحبير في الجزء الثالث صفحة 98 في تصحيح الحاكم نظر، ففي إسناد الحديث شعبة مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال ضعفه الإمام النسائي، والحافظ في التقريب حكم عليه بأنه صدوق سيء الحفظ وهو من الرابع، ولم يخرج حديثه إلا أبو داود في السنن فقط، وهو هنا من رجال الحاكم في المستدرك. والإمام ابن كثير في تفسيره أيضا في الجزء الأول صفحة 69 و400 يقول في صحة هذا الحديث نظر، في صحة هذا الحديث نظر، فإن شعبة مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين تكلم فيه مالك، ثم قال ولو كان صحيحا لذهب إليه أصحاب ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين الأخصاء به، فالمنقول عنهم خلافه، الخلاف هذا القول. وخلاصة قوله أن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال لعثمان ابن عفان رضي الله عنهم أجمعين: كيف تحذب الأم من الثلث إلى الثلث بالأخوين؟ والله يقول: فإن كان له إخوة، والجمع الإخوة بلسان قوم ثلاثة. فقال عثمان رضي الله عنه: لا أستطيع أن أرد شيئا قضى به من كان قبلي، يعني الخليفتين الراشدين أبا بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، ومضى في البلدان والأمصار وتوارث به الناس. فكأنه يقول هنا إجماع على أن المرادة من الجمع من قوله فإن كان له إخوة الجنس الذي يتكثر بغيره، سواء كان بواحد أو بأكثر من الاجتماع، دون أن يراد من ذلك الجمع الاصطلاحي الذي هو ثلاثة. فما زال على أنه ثبت في المستدرك بسند صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا، الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا. فكان يريد أن يقول كما أن الجمع يطلق على الجمع الذي هو ثلاثة، يطلق أيضا الجمع على مراعاة المعنى في الجمع، وهو من الاجتماع واحد مع واحد. هذا كلام زيد رضي الله عنه في المستدرك: الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا. والحديث صحيح، وهو في المستدرك في المكان المتقدم في الجزء الرابع صفحة 35 و300. من حيث المعنى، الإخوة حسب الأم من الثلث إلى السدس لزيادة إرثهم على الأخ الواحد، على الأخت الواحدة. فالذي يزيد إرثه يحجب من واحد إلى فرد آخر، هذا هو الذي يحجب الأم، والذي يحجبها الإسلام نصيبهم واحد، الثلاثة نصيبهم واحد، الخمسة نصيبهم واحد، العشرة نصيب واحد. ما زال على الإثنين سيأخذ نصيبه الإثنين، أو ليس كذلك؟ هذا مما يدل على أن الأم ينبغي أن تحجب من الثلث إلى السدس بالإثنين. فماذا؟ لأن الإخوة حجب الأم من الثلث إلى السدس لزيادة إرثه. فبحاجة فإذا زاد الإرث، النسبة التي زاد فيها إرثهم هي من إثنين فما زاد. وعليه الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إثنان فما زاد، لأن هذا الفرد الذي يتغير من نصيب واحد إلى أكثر يحصل باثنين، كما هو حاصل بما زاد على ذلك. الأمر الرابع الذي رجح أئمتنا به قول الجمهور ما تقدمت الإشارة إليه عند البنات، وقلت هو مضطرد لا يتخلف، ما زاد على الواحد حكمه واحد في الفرائض، ما زاد على الواحد حكمه واحد، فنصيب الاثنين هو نصيب الثلاثة. وما زال، نعم الفرائض تختلف من واحد إلى اثنين، لكن اثنين فما زال لا يختلف. نصيب البنتين نصيب الاختين واحد، فإن زد قوه لا يختلف، ما زاد على الواحد حكمه واحد، سيستوون بعد ذلك في ذلك الحكم مهما كانت نسبة الزيادة. وعليه هنا الإخوة إن كانوا اثنين لهم نصيب محدد، فإن زادوا لهم ذلك النصيب، فإن زادوا لهم ذلك النصيب. وعليه ينبغي أن تحجب الأم من الثلث إلى السدس باثنين من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا، من صنف واحد أو مختلطين، ذكورا أو إناثا. وأما قول معاذ رضي الله عنه وأرضاه انفرد به عليه رحمة الله: ولا تعتبر الذكورة والأنوثة عندنا في الفرائض، المقصود إخوة، أما أنهم ذكور أو إناث هذا لا اعتبار له في الفرائض على الإطلاق. عندما يستوي الذكر مع الأنثى فيما يحصل له إلا إن قام دليلا على ذلك تخصيص. فالأم تأخذ السدس بالفرع الوارث مطلقا، سواء كان ابن او بنتا. لو قال ابن له حكم والبنت لها حكم، لا ابدا. وهنا كذلك، فقوله اخوه مطلقه من ذكور او اناث، من ذكور واناث، اشقاء او لاب او لام او مختلطين، هذا كله واحد. فقول معاذ عليه رحمه الله ورضي الله عنه كما قلت انفرد به ولم ياخذ به احد، وهكذا قول ابن عباس رضي الله عنهم اجمعين قال به، ثم خالفه الجمهور، وهكذا خالفه من كان قبله وهو اتى بخلاف لم يتبع عليه رحمه الله ورضي عنه. ولا اعلم كما قلت لكم، وهذا الذي قاله ائمتنا، لا نعلم احدا قال بقول معاذ وبقول ابن عباس بعدهما، يعني الامر متفق عليه على ان الام تاخذ ثلث المال اذا لم يكن هناك فرع وارث، واذا لم يكن هناك جمع من الاخوه، والاراد من الجمع اثنان فماذا ذكورا او اناثا او مختلطين، من اي جهه؟ من جهات الاخوه، اشقاء او لاب او لام. فالاثر لا ينزل عن درجة الحسن فيما يظهر، لأنه يعني شعبة مولى ابن عباس صدوق، والصدوق في درجة الحسن يعني فيما يظهر. أما بعد ذلك كون هذه تكون يعني علة فيه أن أصحابه وخواص أصحابه لم يأخذ به، في الحقيقة هذه يعني علة في هذا الأثر تضعفه، والعلم عند الله جل وعلا. لكن يعني على التسليم بأنه ثابت، وعثمان رضي الله عنه سلم له وقال له يعني قولك المعتبر، على التسليم، كأنه يريد أن يقول له عثمان قول من عداك أيضا معتبر، لكن هناك شيء جرى يعني عليه العمل فيقدم على هذا القول وانتهى. لا إله إلا الله. الشرط الثالث، الحالة الثالثة التي تأخذ فيها الأم ثلث المال، أن لا تكون إحدى العمريتين. والعمريتان مسألتان قضي فيهما في عهد عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، ونسب حاليه. وهما أبوان مع أحد الزوجين، أبوان مع أحد الزوجين، أب وأم وزوجة. وأب وأم وزوج. ففي هاتين المسألتين لا تأخذ الأم ثلث كل المال، إنما تأخذ ثلث الباقي كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا كانت المسألة عمرية لا تأخذ الأم فيها ثلث كل المال. لما؟ قالوا لأننا أعطيناها ثلث كل المال ستأخذ في مسألة الزوج ضعف الأب، وستأخذ في مسألة الزوجة أقل من الأب، والأب سيزيد لكن لا يزيد عليها بضعف. والذكر كما سيأتينا إذا وجد مع أنثى وقرابتهما واحدة وصلتهما بالميت واحدة، فميراث لا يخرج عن حالته، إما أن يكون الذكر ضعف الأنثى ما يساويها. أما أنه يفضلها دون أن يكون التفضيل بضعف، لا وجود لهذا. فقد يأخذ الأب مثل الأم إذا كان هناك فرع وارث، فالأب له السدس والأم له السدس، لا سيما إذا كان الفرع الوارث ذكر، فلا يزيد الأب على السدس بحالة ليس له تعطيل في هذه الحالة. فإذا سدس سدس، أما أنه يفضلها دون أن يصل التفضيل إلى الضعف، هذا لا نظير له في الفرائض، إما أن يكون ضعف الأنثى وإما أن يكون مساويا لها إذا كانا في درجة واحدة. وهنا في الحالتين لا يحصل هذا. ففي هذه المسألة الزوجة لها الربع، والأم سنعطيها الآن ثلث الباقي، وننظر لو أخذت الثلث ماذا ستأخذ، والأب أعطاها. فالمسألة من أربع، ربعها واحد، بقي ثلاثة لها ثلث، واحد اثنان، أخذ ضعفها. لو أردت أن تعطي الأم ثلث الكل، المسألة من 12، ربعها ثلاثة، ثلثها أربعة، باقي معنا خمسة، وليس كذلك؟ لا إله إلا الله. الآن زاد عليها لكن ليس بمقدار البعث، زاد واحد فقط من اثنى عشر، وأما هنا ستأخذ أكثر منه. فعلى القول المعتمد الأب عصب والأم ثلث الباقي والزوج له النصف لعدم الفرع الوارث. المسألة الأصل من اثنين واحد، باقي واحد ليس له ثلث، ثلاثة في اثنين ستة، واحد في ثلاثة ثلاثة، بقي معنا ثلاثة لها ثلث واحد، بقي معنا اثنان، أخذ ضعف. إذن في العمر يكيد الأم لا تأخذ ثلث كل مال، إنما تأخذ ثلث الباقي. ودليل أئمتنا على ذلك أنه لو انفرد الأبوان، لو انفرد الأبوان فللأم الثلث وللأب الثلثان، أو ليس كذلك؟ لو انفرد بدون أحد الزوجين لوجد أب وأم، الأم لها الثلث لوجود الشروط المتقدمة، لا يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة، وليست عمر إلى الأم. إذا انفرد الأبوان فللأم الثلث إجماعا. وهكذا لو كان معهما أحد الزوجين فلا الثلث، لكن ثلث ما يرثه الأبوان فنعطي لصاحب الزوجية فرضه، ثم الباقي نقسمه بين الأبوين أثلاثا، فالأم لها الثلث والثلثان للأب. وهذا القضاء الذي أخذ به المذاهب الأربعة، وهو يعني مذهب الأمة، ولا يعلم بعد ذلك مخالف بعدما من وجد ممن خالف في العصر الأول، خالف في هذه المسألة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وخالف محمد بن سيرين. أما ابن عباس ففي المسألتين أعطى الأم ثلث كل المال، في المسألتين أعطى الأم ثلث كل المال، والأثر ثابت عنه بذلك بإسناد صحيح في سنن الدارمي في الجزء الثاني صفحة 45 و300، ورواه أيضا البيهقي في الجزء السادس صفحة 28 رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت فقال: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ من أين لك أنت تقضي بهذا لزيد بن ثابت وقضاءه أخذ به الصحابة أجمعون؟ هل تجد في كتاب الله أن الأم لها ثلث ما بقي؟ فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أكون برأيي. كأنه يريد أن يقول له يعني المسألة اجتهادية، ليس فيها نص محدد في هذه القضية، وأنا ما خرجت عن كتاب الله وأنت ما خرجت. فالله جل وعلا يقول: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، أوليس كذلك؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، إن كانوا كانت واحدة فلها النصف، ولأبوين كل واحد منهم السدس ما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا هنا لا يوجد ولد وورثه أبواه في ومع وجود أحد الزوجين فلأمه الثلث، هذا أعم من أن يكون ثلث الكل أو ثلث الباقي. أنت تقول برأيك وأنا أقول برأيي فيما احتمله كلام الله عز وجل. هل في هذه المسألة أيضا نص الله على أن الأم لها ثلث كل المال؟ أين الدليل؟ الله يقول في الآية: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. انتبه، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، ورثه أبواه قال أئمتنا في حال انفرادهما، في حال لأن ليس منفردين بالإرث، معهما من معهما أحد الزوجين. ولذلك قال أئمتنا الكرام: إن الله جل وعلا نص في هذه الآية على جميع أحوال إرث الأم إيماء وتصريحا. فجعل لها السدس مع الفرع الوارث تفريحا، وجعل لها السدس مع الإخوة تفريحا، وجعل لها السدس مع الأهل تفريحا. إذا لم يكن هناك فرع وارث ولم يكن هناك وارث مطلقا، قال وارثه أبواه في حال انفرادهما. طيب بقيت الحالة التي هي إيماء وتفريحا، وهي لو وجد الأبوان أب وأم وليس معهما فرع وارث ولا إخوة، من؟ أحد الزوجين. فينبغي أن يكون للأم هنا ثلث، ثلث ما يرثه الأب، لا ثلث كل المال. فنعطي لصاحب الزوجية فرضه، ثم ما بقي نجعله كأنه انفرد به الأبوان. هذا هو الإيماء، إنما ثلث ليس ثلث التركة، ثلث ما أخذه الأبوان، يتأخذ ثلث كل المال في حال انفراد الأبوين. فإذا وجد أحد الزوجين، هذه هي كما قلت الطريقة، الحالة الثالثة للأم يعطيها ثلث ما بقي. وهذا هو قضاء الخلفاء الراشدين، وبه قضى الصحابة الكرام، ولم يخالف في ذلك إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. يقال وافقه شريح القاضي عليهم رحمة الله ورضي الله عنهم أجمعين. وما قاله ابن عباس رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام استدلال بظاهر الآية أيضا، وأتى بالحديث الذي تقدم معنا وهو في المسند والكتب الستة إلا سنن النسائي من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ألحق الفرائض فما بقي فني أو لرجل ذكر. فقال الأم هنا صاحبة ثلث، لأنه لا يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة، فنعطيها ثلث كل المال والذي يبقى للأب. لكن قال إما هل لهذا نظير في الفرائض؟ وهل هذا يعقل في شريعة الله؟ قلبان يدليان إلى الميت بقرابة واحدة ذكر وأنثى، تعطي الأنثى ضعف الذكر، هل هذا له نظير في الفرائض من أولها لآخرها؟ قال لا. إذا كيف ستعطيها؟ كيف ستعطي الأم ضعف الأب في مسألة الزوج؟ وكيف ستفضل الأب على الأم أقل من الضعف في مسألة الزوجة؟ إذا هذا مما يدل على أن القول الذي قال به ابن عباس رضي الله عنهما قول مرجوح، وقول الجمهور هو المعتمد، والعلم عند الله جل وعلا. أما ابن سيرين فليتحاشى ما أورده الجمهور على ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين في مسألة الزوج، فقال إن الأم ستأخذ ضعف الأب في مسألة الزوج، ليتحاشى. قال نعطي الأم في هذه المسألة ثلث الباقي، هذه مسألة الزوج. أما في مسألة الزوجة نعطيها ثلث الكل، لأن الأب سيأخذه أكثر منها، فلا محذور في ذلك. فقال له أئمتنا أنت فرقت بين أمرين اتفق أئمتنا على التسوية بينهما، الدليل فيهما واحد، يعني إما تعطي الثلث للأم في الحالتين أو ثلث الباقي. والذي يظهر العلم عند الله جل وعلا أن قول الجمهور هو يعني الظاهر والراجح في هذه المسألة، وهو الذي عمل به المذاهب الأربعة، بل لا يوجد كما قلت خلاف في هذه المسألة بعد ابن عباس وبعد قول ابن سيرين عليهم جميعا رحمات رب العالمين. خلاصة الكلام، الأم تأخذ ثلث كل المال إذا كانت في حالة من هذه الأحوال الثلاثة، أن لا يوجد فرع وارث مطلقا، أن لا يوجد جمع من الإخوة، أن لا تكون عمرية، في هذه الأحوال الثلاثة تأخذ ثلث كل المال. إذا تخلفت واحدة منها شرط منها لها حكم خاص، ففي الفرع الوارث لها السدس، وفي جمع من الإخوة لها السدس، وفي العمرية لها ثلث الباقي. هذا فيما يتعلق بالصنف الأول، بالصنف الأول من أصحاب الثلث وهو الأم. عندنا تنبيه وفائدة حول أيضا ميراث الأم، خلاف يتعلق بميراثها. وحاصل الخلاف إذا حجب الإخوة الأمة من الثلث إلى السدس وكانوا محجوبين للأب فهل نبقى على حجب الأم من الثلث إلى السدس؟ نبقى على حجب الأم من الثلث إلى السدس أو يتغير الحكم؟ قول الجمهور وهو المذاهب الأربعة وهو إن شاء الله القوي المعتمد أن المحجوب بالشخص يحجب غيره أيضا، المحجوب بالشخص يحجب غيره أيضا. من المحجوب بالشخص؟ إخوة أشقاء مثلا، خمسة إخوة أشقاء وأب وأم، هذه المسألة من حكم فيها؟ عند الجمهور الأمر واضح، لا محجوبون، فلا يرث إخوة مع أب، والأم لها السدس لما؟ لوجود جمع، والأب له الباقي. المسألة من ستة خمسة واحد. عندنا أيضا خلافان في هذه المسألة. الخلاف الأول قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال هذا السدس الذي حجبه الإخوة عن الأم بوجودهم يعاد إليهم فنعطيه للإخوة. وخالف ابن تيمية فقال الأم لها هنا السدس كاملة ولا تحجب عنه إلى السدس. لما؟ قال هم يحجبونها من أجل أن يرثوا، فإذا لم يرثوا لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. والقولان كما قلت يعني لم يقل بهما إلا من قال بهما وانقضى. والأمة الإسلامية بأسرها إلا خلاف الإمام ابن تيمية ما عليه المذاهب الأربعة هو المعتمد في هذه القضية. وقد أورد أئمتنا عليهم رحمة الله تعليلا في منتهى اللطافة في كون الإخوة يحجبون الأم ولا يرثون مع الأب، حاصله أن الأب إذا كان الإخوة أكثر من واحد، أنه إذا كان واحد لم يحجب الأم من الثلث إلى السدس هذا من اتفاق، وليس الأخ محجوب والأم لها الثلث. أن الإخوة إذا كانوا أكثر من واحد فإن الأب سيتحمل نفقتهم في إنكاحهم ورعايتهم ومؤنتهم، فستزداد إذن نفقاته عليهم، وبذلك يضعف الأم من الثلث إلى السدس حتى إذا هذا الزائد أخذه لينفقه على أولاده الذين هم إخوة من ميت، وليس كذلك من عندنا مات وترك أباه إخوة الله. طيب هؤلاء الإخوة كلما كثروا كلما ازدادت نفقتهم على أبيهم، فإذا هم وإن لم يرثوا تسببوا في توريث أبيهم الذي سيعود بهذا الزائد عليهم في نفقتهم وإنكاحهم ورعايتهم. وهذا يذكره الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره. هذا التعليل يعني من ناحية التعليل العام، قد يقال كيف حجبوا ومن انتفعوا، نقول هذا في الحقيقة وإن لم ينتفعوا مباشرة آل إليهم الانتفاع بعد ذلك على التراخي، لأن الأب عندما أخذ هذا السدس من الأم فحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس، هذا السدس الزائد أخذه الأب، أخذه من أجل أن ينفقه على أولاده الذين هم إخوة للميت. فإن قيل قد يكون الإخوة إخوة لأم أو ليس كذلك، فنقول هذا في الغالب يعني هو الأصل أن الأب سيعود بهذه النفقة على أولاده الذين هم إخوة للميت. لكن كون هؤلاء الإخوة إخوة لأم كونهم، فإذا كانوا كذلك لا يعكر هذا يعني على أصل التوجيه. فإن كانوا إخوة لأم لم ينطق عليهم حتما الآن الأب وهم ليسوا من أولاده، لكن أصل التوجيه هذا أنهم إخوة أشقاء أو لأب هذا في الغالب أن يكون يعني الإخوة من هذا الصنف، قد يكون إخوة لأم. يعني إذا انخرم هذا وباع في صنف من الإخوة يبقى أصل التوجيه سليما سديدا. هذا فيما يتعلق بهذا الأمر. الأمر الثاني قال أئمتنا، قول الإمام أيضا ابن تيمية يمكن أن يرد عليه، ووجه الرد أن يقال أن الإخوة لأم يأخذون الثلث مهما زادوا، الإخوة لأم يأخذون الثلث مهما زادوا ولا يزيد نصيبهم على الثلث. ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس بزيادتهم، وما انتفعوا بالزيادة شيئا. الأمر الثالث يمكن أن يرد به أيضا على قول الإمام ابن تيمية بالأخ المشؤوم عندنا في الفرائض وعندنا، أو القريب المشؤوم والقريب المبارك. والقريب المشؤوم هو لولاه لورثت الأنثى ولا يكون إلا مساويا لها. هذا يقال له قريب مشؤوم لولا لورثت الأنثى. فإذا جاء القريب حجبها انتبه ولم يرتفع لا هو ولا هي. طيب لا نقول هنا الآن يعني ينبغي أن ينتفع إذا حجبها، لا هنا ما هم انتفع هنا من باب الأولى، حجبوا أمهم وما انتفعوا. فمثلا ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأخت لها الشقيقة لأنها واحدة ولا معصب ولا يوجد أصل وارث ولا فرع وارث، أربعة شروط. الأخت لأخ لولا هذا لأخذت السدس تكميلا للسدسين، فبوجود أخيها صارت عصبا لكن ما استفاد. المسألة من اثنين، واحد واحد سقطت. لولا الأخ لأخذ السدس، هذا هو القريب المشؤوم. فنقول وهنا كذلك الإخوة جاءوا ضرا ولم انتفعوا فذهب النصيب إلى الأب. نقول هذا له نظير في الفرائض، ليست هذه مسألة منفردة حتى نقول هنا يعني الإخوة إذا حجبوا الأم من الثلث إلى السدس ينبغي أن نعطيهم السدس، أو أن لا نحجب الأم من الثلث إلى السدس إذا لم يأخذوا الثلث فلا نعطيهم الأب. كل هذا باطل، واضح هذا. فنحجب الأم من الثلث إلى السدس ونعيد هذا إلى من؟ إلى الأب في المسألة التي معنا، وليس كذلك؟ أعدناه إلى الأب ولم ينتفع الإخوة بشيء. نقول هذا له نظير كثير، كالقريب المشؤوم الذي جاء تسبب في حجب أخته عندما عصبها ولم يرث لا هو ولا هي. وهنا كذلك قريب المشؤوم في الحقيقة حجب الأم واستفاد، فهذا له نظير في الفرائض. وأما القريب المبارك فهو الذي لولاه لسقطت الأنثى ولم ترث، ويكون مساويا للأنثى كما يكون أنزل منها في الدرجة، يكون مساويا لها كما يكون أنزل منها في الدرجة. أما القريب المشؤوم لا يكون إلا لا يمكن أن يكون أيضا منها بحال.
هذا يقال له قريب مبارك، إما أن يكون مساويا أو أنزل. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مثلا زوجة بنت وبنت وبنت ابن وابن ابن، هذه الآن لولا أخوها أو ابن عمها لسقطت. الزوجة لها الثمن بوجود الشرع الوارث، والبنتان ثلثان، هذه الأصل ستسقط. أخذ البنات حظهن، فوجود أخيها أو ابن عمها ولو كان أنزل منها ابن ابن ابن، نعم نزل أن يعصبها في درجتها أو أنزل منها، إذا كان أعلى منها له الميراث وهي سقطت. إنما إذا كان أنزل منها حتى لعشر درجات ابن 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 ابن، لما هو يأتي ليعصب تقول أنا الآن أيضا أنثى في جهة الفرع الوارث وأنا أعلمك، فلا يمكن أن تأخذ المال دوني إذا سألتك عصبتني، فإذا كنت أعلمك من باب أولى. نعم إذا نزلت عنك المال لك، فإذن إذن أو إذن إذن مهما نزل فيكون عصبا. المسألة من 24 ثمنها 3 16، كم بقي معنا؟ 5 وليس كذلك؟ 5 سيشترك فيها هذا للذكر مثل حظ الأنثيين، 8 هنا 5، فتصحح المسألة بعد ذلك 3 في 24 72 9 24 24، البنت 5 والولد 10. إذا هذا يقال له قريب مبارك، هذا لولاه لسقطت الأنثى، لسقطت ولم ترث شيئا. خلاصة الكلام تأخذ الثلث بثلاثة شروط: أن لا يوجد فرع وارث، وأن لا يوجد جمع من الإخوة، اثنان فأكثر ذكورا أو إناثا أو مختلطين من أي جهة كانوا، من جهة الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، وعليه لو مات ترك أختا شقيقا وأختا لأب، أخا شقيقا وأختا لأم، أخا لأم وأختا لأب، الحكم كله واحد. وهذا المعتمد، وبقيت خلافات مهجورة ذكرت فقط من باب بيان ما كان موجودا. لا إله إلا الله. الإمام ابن كثير في تفسيره بعد أن حكى قول ابن عباس في هذه المسألة أنه يعطي السدس للإخوة وليس كذلك، وهذا أيضا منقول يعني في سنن الدارمي، يقول إنه خالف الأمة في ذلك. لا إله إلا الله، عليه جميعا رحمة الله. هي صفحة حددناها قبل قليل في تفسير ابن كثير 58. يقول هنا: لكن روي عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون لهم، يعني حجبوا السدس عن أمهم من الثلث إلى السدس فيكون للإخوة. يقول: هذا قول شاذ، رواه ابن جرير في تفسيره في سنن الدارمي أيضا بإسناده عن ابن عباس قال: السدس الذي حجبته الإخوة الأمة لهم إذا حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم. ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمة. ومثله قول الإمام ابن تيمية: لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، والحجبوها لينتفعوا، فإذا لم ينتفعوا لا يحجبون.
هذا كقول ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، والمعتمد أن الإخوة يحجبون الأم سواء كانوا وارثين أو لا، فإن كانوا وارثين الأمر واضح، وإلا صرف لمستحقه والعلم عند الله جل وعلا. الصنف الثاني الإخوة لأم، يأخذون ثلث المال ثلث التركة، لثلاثة شروط. غالب ظن هذا أول مرة يمر معنا الإخوة لأم، وليس كذلك، لأن الإخوة لأم لهم سدس ولهم ثلث فقط. السدس ما جاء معنا، سيأتي معنا بعد الثلث. الإخوة لأم يأخذون الثلث ثلث كل المال بثلاثة شروط. أولا أن يكونوا جمعا، فالجمع في الفرائض ما زاد على الواحد، ما زاد على الواحد اثنان فما فوق، أن يكون جمع اثنين فأكثر. الشرط الثاني عدم وجود الفرع الوارث من ولد وولد الابن مهما نزل. والشرط الثالث عدم وجود أصل وارث من الذكور، من أب أو جد مهما على. والدليل آية الكلالة التي في صدر سورة النساء، وإن كان رجلا يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من الواحد من الواحدة، فهم شركاء في السدس. وهذه الآية في الإخوة لأم بالإجماع، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهي قراءة شاذة، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهم السدس. وتقدم معنا أن الكلالة التي ذكرت في آخر سورة النساء تلك القرابة من جهة الأب أشقاء أو إخوة لأب، وأما هنا في القرابة من جهة الأم، هذا بالإجماع والاتفاق. إذن أن يكون جمعا، لا يكون هناك فرع وارث، ألا يكون هناك أصل وارث من الذكور. فبهذه الشروط الثلاثة يأخذ الإخوة لأم ثلث المال. أحكام الإخوة لأم التي يختصون بها في الفرائض، انتبهوا لها، يختصون بخمسة أحكام لا يشاركهم فيها غيرهم. أولها لا يفضل ذكرهم على أنثاهم اجتماعا أو انفرادا. فإذا اجتمع الأخ من أم والأخت لأم لا يفضل أحدهما الآخر، وإذا كان هناك أخ لأم منفرد أو أخت لأم منفردة النصيب واحد، لا يفضل الذكر على الأنثى لا في حال الاجتماع ولا في حال الافتراق. فالأخ لأم له السدس والأخت لأم لها السدس، وإذا اجتمعوا لهم الثلث بالتساوي لا ليس للذكر مثل حظ الأنثيين. أنا يختص به الإخوة لأم. الحكم الثاني ذكرهم أدلى بأنثى وورث، وإذا أدلى الذكر بأنثى فلا يرث. وتقدم معنا في الجد الفاسد إشارة عابرة، قلت سيأتينا عند مبحث الجد والجدة. أبو الأم جد أدلى بأنثى فاسد، أبو الأب جد أدلى بذكر وارث، فالذكر إذا أدلى بأنثى لا يرث. ولذلك ابن البنت أدلى بأنثى فاسد لا يرث من ذوي الأرحام، بنت الابن أدلى بذكر ترث، فولد الأم أدلى بالأم فقط، أدلى بأنثى وورث، أدلى بأنثى وورث، والذكر إذا أدلى بأنثى لا يرث إلا في الإخوة لأم. وإنما قلنا ذكرهم لنخرج الأنثى، لأنه يشاركهم في الأنثى. الأم أمها وهي الجدة تدلي بها وترث، لأن تلك أنثى أدلت الأنثى، هذا موضوع آخر. أما ذكر أدلى بأنثى لا يرث إلا في الإخوة لأم. الأمر الثالث الذي يختصون به وينفردون به عن الورثة لا يعصب ذكرهم أنثاهم، لا يعصب ذكرهم أنثاهم، فيقتسمون المال بالتسلم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الأمر الرابع، يحجبون من أدلوا به حجب نقصان. من أدلى به، يحجبون من أدلوا به حجب نقصان. والأصل أن من أدلى بوارث يحجب عند وجوده، هؤلاء أدلوا بالأم ثم ضر الأم أيضا وحجبوها من الثلث إلى السدس. بنت الإبن أدلت بالإبن ترث بوجوده؟ لا. الأخ الشقيق أدلى بالأب، الأخ لأب أدلى لأب بأب، هل يرث بوجوده؟ لا يرث. إلا الأخ الأم أدلى بالأم يرث بوجودها، ليس يرث ولا تتضرر به، أيضا تتضرر، يعني يرث معها ورث بسببها ثم آذاها فأنقصها من الثلث إلى السدس. والأصل في الفرائض أن من أدلى بوارث يحجب عند وجود ذلك الوارث، وهنا لم يحجب وارث ثم ضر من أدلى به. الأمر الخامس وأشير إليه ضمن الرابع، يرثون مع من أدلوا به، يرثون مع من أدلوا به، والأصل أن لا يرثوا، وورثوا كما قلت وضروا من الجهتين، حجبوا من أدلوا به لكن حجبه نقصان لا حجب حرمان، فلا يحجبون حجب حرمان أحدا من الورثة، وقرابتهم أضعف القرابات. إذا يرثون مع من أدلوا به، هذه خمسة أحكام يختص بها الإخوة لأم عن سائر الورثة، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الميراث لا في حال الاجتماع ولا في حال الافتراق، ذكرهم أدلى بأنثى وورث، لا يعصب ذكرهم أنثاهم، يحجبون من أدلوا به حجب نقصان، يرثون مع من أدلوا به. هذا فيما يتعلق بأصحاب الثلث، صنفان من الورثة، الأم والقرابة عن طريق الأم وهم الإخوة لأم. وأما أصحاب السدس سبعة من الورثة، قبل أن نتدارسهم نقول ما قاله الإمام الرحمي عليه رحمة الله في أصحاب الثلث، أكثر من الأبيات في حقهم غالب ظن ذكر ثمانية أبيات، مع أنه صنفانهم لوجود شروط لهم، فقال عليه رحمة الله: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن معها أو بنته، بنت ابن الابن مهما نزلت فرعا وارث، ففرضها الثلث كما بينته. الآن ذكر شرطين، أو ليس كذلك؟ جمع من الإخوة وفرعا وارث، إذا انكفى هذا وهذا فلها الثلث. وإن يكن هذه الحالة الثالثة العمريتين، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدة، وهكذا مع زوجة فصاعدة، فلا تكن عن العلوم قاعدة. وهو للاثنين او ثنتين من ولد الام بغير ميل، لان ذهب الى الصنف الثاني وهم الاخوة لام من غير ميل، يعني من غير كذب وزور. وهو للاثنين او ثنتين من ولد الام بغير ميل، من غير تردد وشك وكذب، من يعني غير يعني ظن، هذا لها ذلك عن طريق التحقق والقطع. وهو للاثنين، وهو للاثنين او ثنتين من ولد الام بغير ميل، وهكذا ان كثروا او زادوا اخوة الام فما لهم فيما سواه زادوا فيما سوى الثلث، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور، وهو القرآن الكريم عندما قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بلا تفضيل للذكر على الأنثى، والعلم عند الله عز وجل. أما أصحاب السدس فهم سبعة من الورثة، نذكر عدتهم إجمالا ويأتي الكلام عليهم تفصيلا وعلى شروط إرثهم إن شاء الله. الأب، الأم، الجد، الجدة، بنت الابن، الأخت لأب، الأخ لأم، أو الأخت لأم واحدة.